بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير
سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأبدأ من هذا اليوم بإذن الله في الدروس القادمة مع سورة الكهف، لأننا انتهينا من سورة العنكبوت، وأخذت سورة الكهف كما قلت الأسبوع الماضي 10 أيام أو عدة أيام في العشر الأواخر، ورأيت بعد التشاور إعادتها، وخاصة عدد من الأخوة لم يحضروا في رمضان، وأيضا كان الوقت يضغط علينا في رمضان، ونحن نحب من موضوع القرآن أن نأخذ التفسير بهدوء لا يضغط علينا الوقت. فسأبدأ بها بإذن الله، ولست مستعجلا كما هو المنهج الذي اتفقنا عليه وتشاورت فيه معكم مرارا في سورة الكهف وغيرها، أن يكون النص والحاجة هي التي تحدد متى نبدأ أو متى ننتهي، عفوا نبدأ اليوم وننتهي. وسورة الكهف لأنه ولا شك من سور القرآن العظيمة كما سيأتي الآن، وفي الوقت نفسه كل منا يقرأ أو غالبنا يقرأ في يوم الجمعة، فكونه يقرأها ويفقهها ويدرك معانيها ويعلمها أهله وأولاده وتلاميذه أولى من أن يقرأها وهو ربما يمر على بعض الآيات وبعض الأسرار لا يدرك مداها، لأن القرآن أنزل من أجل التدبر والعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة الكهف وردت لها أسماء، من أسمائها الكهف، نعم، وسيأتي الآن إشارة في بعض الأحاديث، أيضا أهل الكهف، اسم ثالث أصحاب الكهف، وكلها معنى واحد، نعم، ونسبة طبعا إلى الفتية، نعم، أول فتية إلى الكهف. وتعلمون أن السور أحيانا تسمى بأبرز ما فيها، كما سميت سورة البقرة بقصة البقرة في بني إسرائيل وهكذا، وقد كل سورة أكثر من اسم، وقد يرد تسميتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة الكهف، فقد ورد تسميتها بالكهف أو أهل الكهف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس سماها الحائلة كما روي عنه، وحديث مرفوع لكنه ضعيف لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنها تحول بين صاحبها وبين النار، وأيضا كما تعلمون هي تحول بين صاحبها وبين المسيح الدجال كما سيأتي. من خصائص هذه السورة، اليوم سيكون حديثي في المقدمة حسب ما تيسر الوقت، وإن شاء الله سأحاول ألا أطيل، أنا حريص على أنه المقدمة اليوم إن تيسر، وإن بقي شيء يكون في بداية الدرس القادم حتى ما أؤخركم عن الوقت المعتاد للإقامة بإذن الله. أعدكم أننا بعد 20 دقيقة سنقيم الصلاة إن شاء الله. من ميزات هذه السورة وفضل هذه السورة فضائل كثيرة، منها أنها محكمة فليس فيها منسوخ، كلها محكمة. فالثانيا أنها أيضا إحدى 5 سور افتتحت بالحمد، وهي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وسورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وسورة الكهف، وسورة فاطر سبأ، وسورة فاطر. هذه 5 سور من القرآن كلها افتتحت بالحمد. ذكر بعض العلماء من الاستنباطات ولا أطيل أنه كما أن الحديث استفتح بخطبة الحاجة وفيها الحمد والثناء على الله جل وعلا يكون منها ذلك، ولكن نقول الحقيقة أن سورة القرآن وفوق 100 سورة تنوعت الافتتاح بها، بعضها باسم تبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، وبعضها بالحروف المقطعة وهي كثيرة جدا، وبعضها لفت النظر سورة أنزلناها وفرضناها، لكل سورة ما يناسبها والله أعلم. أيضا أنها تقرأ كل جمعة كما ورد في بعض الحديث التي إن شاء الله سيمر ذكرها في هذه المقدمة أو بعد ذلك. أنها أيضا سبب لتنزل السكينة، عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. فالقرآن كله سكينة، القرآن كله سكينة، لكن أحيانا نكون في خصوصية لبعض السور، ومثل هذه السورة وما أحوجنا الآن في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أممنا إلى السكينة، لأن بدون السكينة يتخذ الإنسان ويتصرف بتصرفات غير محمودة وقرارات غير سوية، وقد تكون تتعلق بدينه، نعم، من الخوف والإرجاف. فالسكينة دلالة على العقل وعلى الحكمة وعلى بعد النظر. فالرجوع إلى القرآن، ففروا إلى الله، ومن الفرار إلى الله في الأزمات الفرار إلى كتابه، إلى القرآن العظيم. أيضا أنها تنير لصاحبها من الجمعة إلى الجمعة. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. وهذا رواه البيهقي، وقال الألباني في مشكاة المصابيح حسن. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة أيضا والمختصرة، الجزء السادس صفحة 253، من أراد أن يتوسع في الشرح. أيضا أن فواتحها أو خواتمها تقرأ على الدجال فتعصم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من آخر الكهف رسم من فتنة الدجال. وهذا كما تعلمون الحديث في صحيح مسلم: من قرأ 10 آيات من آخر الكهف رسم من فتنة الدجال. وفي رواية: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف رسم من فتنة الدجال، وهو صحيح كما صححه الألباني. وقد ورد في رواية أخرى كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أيضا عند رواه الترمذي، وقال الألباني في مشكاة المصابيح هذا الحديث عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، نعم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذا الذي جعل بعض العلماء يرجح أنها أول سورة الكهف، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية: فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنة، أي عاصمة من الفتنة. إذن هذه بعض ميزات سورة الكهف، وإلا فميزاتها كثيرة والله أعلم. السورة لها موضوعات عظيمة، وإن شاء الله سيأتي بيان كل موضوع في حينه، لكن لسنا نحن نقول اليوم، سأقتصر على المقدمة. منها أنها تتحدث عن قضايا رئيسة، الفتنة في الدين، ومن ذلك قصة أصحاب الكهف، وإن شاء الله وقوفنا مع هذه القصة العظيمة البديعة العجيبة، نعم سنأخذ منها من الدروس ما أحوج ما نحتاج إليه خاصة في هذا الزمن، مع أننا نحتاج لكل آية في القرآن في كل زمان ومكان، لكن تشتد الحاجة لشيء دون شيء في حالات معينة، كما أن الإنسان عند النوم يقرأ آية الكرسي أو آخر سورة البقرة وهكذا، فتكون آيات لها مناسبات في ظل الظروف والفتن التي تعصف الأمة. نحتاج إلى دراسة بتأمل وبعد نظر ما تحدث قصة الكهف، خاصة أنها لم ترد إلا في سورة الكهف أيضا. فإذا هذا ما يتعلق بالفتنة في الدين. الفتنة في المال، وهذا يتمثل في صاحب الجنتين، وهذه فتنة عظيمة أوصلته إلى الكفر، وإن كان كما سنأخذ إن شاء الله قول أنه رجع عن ذلك في آخر القصة. أيضا الفتنة في العلم، وفي قصة موسى، وهذه فتنة في العلم، لما قال سئل: هل هناك أعلم منك؟ قال: لا، ليس هناك أعلم مني. فبين الله جل وعلا أن هناك رجل أعلم منه، فكم من الناس مفتون. إذا كان موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل وفضله ومكانته وهو كليم الله، لما قال أنا أعلم، أليس هناك أعلم مني؟ يبين الله تعالى هناك شخص، أنا ليس على اختلاف بين العلماء، أنا ليس بنبي، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، ومع ذلك هو أعلم من موسى. طبعا قال العلماء أعلم من موسى في جانب وليس علما مطلقا، كما أيضا سيأتي تفصيله في حينه، لكن فتنة العلم، لأن هناك من فتن في علمه مع أنه لم يؤت من العلم إلا علما قليلا، والإنسان إذا فتن في شيء، في مال أو علم أو أهل أو ولد، يكون نقطة انحراف في حياته، فنسأل الله السلامة والعافية. أيضا الفتنة في السلطان، ويمثل قصة ذي القرنين، هذا الذي ملك ما بين المشرق والمغرب كما تعلمون، نعم، ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ مطلع الشمس، فبلغ ما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك كان رجلا صالحا عادلا، نعم. فهؤلاء كلهم نجد أنهم ساعة فتنة الدين. أو في فتنة الدنيا، أو في فتنة العلم، أو في فتنة السلطان نجوا. بالنسبة لصاحب الجنتين أحدهما نجا قطعا، قال صاحبه يحير، الآخر هو فتن فيها، لكن قيل إن في كما ورد في هذه السورة أنه رجع وتاب إلى الله جل وعلا، والله أعلم. أيضا هذا من أبرز ما يميز أو خصائص وموضوعات السورة العامة. أشهر الأقوال في سورة الكهف أنها مكية، وهذا هو القول الراجح ولا أطيل فيه، أن السورة مكية. سبب النزول أيها الأحبة، طبعا في قول جميع أغلب المفسرين أنها مكية، لأن البعض قال أن فيها آيات مدنية وبعضهم قال مدنية، لكن القول الراجح أنها مكية كما يتضح في سبب النزول. سبب النزول باختصار شديد، وهذا الأثر ذكره ابن إسحاق بدون سند، وأسنده الطبري إلى ابن عباس بسند في رجل مجهول، ولكن تواتر العلماء على ذكر هذا السبب، أن قريش لما عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أرسلوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى المدينة لليهود يسألونه، وقالوا أنتم عندكم علم من كتاب، من هو هذا الرجل الذي جاءنا يدعي النبوة؟ فلما جاءوا لليهود قالوا اسألوه عن ثلاث مسائل، فإن أجابكم نعم فإنه نبي، وإلا فليس بنبي. سألوه عن فتنة ذهبوا في الدهر الغابر ماذا كان من أمرهم، وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسألوه عن الروح. أما الروح فهي التي في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالله جل وعلا أجابهم، جاءوا رجعوا النظر عقبة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأجيبكم غدا بناء على أن جبريل ينزل. قال العلماء لم يقل إن شاء الله، ولذلك قال الله جل وعلا في السورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فتأخر عنه الوحي، قيل 3 أيام وقيل 15 يوما، نعم، لأنه لم يقل إن شاء الله حتى بدأ يشكك المشركون فيه، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل سورة الكهف. وفيها ليس فقط قصة الكهف، أصحاب الكهف في هذه القصة وغيرها، نعم، كما سيأتي أن إذا كان كنت ترى أن أمر الفتية عجب، فالقصة الأخرى أعجب كقصة موسى عليه السلام، قصة موسى أعجب من قصة أصحاب الفتية ومع أهميتها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى ذكر بعض المفسرين إشارة سريعة، قالوا سلوه إن أجابكم عن هذه الثلاث إجابة مباشرة فليس بنبي، وإن لم يجبكم فليس بنبي. كيف؟ إن أجابكم عن ثلاث المسائل، وقال أجابكم عن كل واحدة فليس بنبي، وإن لم يجبكم فليس بنبي، لأن فيها السؤال يمكن الإجابة عنه، وفي سؤال لا يمكن الإجابة عنه. السؤال عن الفتية والرجل الطواف يمكن الإجابة عنه، لكن الروح ما يمكن الإجابة عنه. قال إن أجابكم يعني عنها بما فيها الروح دون أن يفصلوا لهم فليس بنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم، وقالوا إن لم يجبكم أيضا ليس بنبي، لأنه ما أخبركم بما سألتموه، وهو يقول اسألوني. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الفتية وأصحاب أصحاب الكهف، وأجاب عن ذي القرنين، ونزلت السورة بالكامل، وقال عن الروح قل الروح من أمر ربي. طبعا قد يقول قائل أليست سورة الإسراء نزلت قبل الكهف؟ نعم، أجاب العلماء عن هذا إجابة، أنها قد تكون لم تكتمل، وأحيانا تنزل السورة ويلحق بها آيات، أحيانا ينزل آية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في المكان الفلاني، ضعوها في السورة الفلانية، فلا يمنع أن تكون نزلت سورة، لأن معدودة متقدمة قطعا سورة الإسراء عن سورة الكهف بعدة سور وليست بسورة واحدة. يختلف النزول عن الترتيب في المصحف، لا يلزم الترتيب في المصحف أنه على حسب النزول، بالعكس هناك سور، سورة المزمل والمدثر من أول ما نزل، بل اقرأ أول ما نزل وهي من آخر القرآن مذكورة في المكان. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوها في المكان الفلاني أو لم تكتمل السورة، والله أعلم. عدد آياتها 105 آيات. لاحظ المصطلحات، فائدة سريعة، حرمي، ماذا يقصد حرمي؟ أي فيما يتعلق بالحرمين مكة والمدينة، أي عدد أهل مكة والمدينة 105 آيات، وست شامي أي في عد أهل الشام 106 آيات، وعشر كوفي أي في عد أهل الكوفة، وإحدى عشرة بصري في عدد أهل البصرة، قد يستغرب البعض، لأن أحيانا يجعلون الآية آيتين، يفصلون بين آيتين، وهذا مثل في الفاتحة كما تعلمون، الفاتحة اختلف العلماء، نعم، وإن قال سورة، فهل بسم الله الرحمن الرحيم آية أو ليست بآية؟ إن عندها آية أيضا في آخرها تفصل آيتين أو لا؟ وهكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل تفصل أو لا؟ وهكذا. فهذا العد ولا يترتب عليه كبير فائدة بقضية الأمر. أيضا بالمناسبة أقرأ هذا الحديث لأني أشرت إليه قبل قليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال، وهذا حديث الحقيقة عظيم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وخوف منه حتى قال الصحابة كأنه في أطراف النخل من قوة تخويف النبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. إذا كان في ذاك الأزمان التي يعلم الله أنه لن يأتي الدجال ويحذرون أممهم حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا حذرتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، فخوف أمته قالوا حتى كأنه بأطراف النخل. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروه لذلك، فقال نعم غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أخاف عليكم من الدجال، لكن أخاف عليكم أمر أعظم من الدجال، بمعنى أن الدجال قد لا يخرج في زمنكم، فعلا لم يخرج من الصحابة ولا التابعين ولم يخرج إلى اليوم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كما خاف عليهم من النساء وخاف عليهم من الدنيا، ثم يقول إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطر عينه طافئة كأن أشبه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، هذا مكان الخروج، فعاث يمينا وعاث شمالا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، ختمهم يا عباد الله اثبتوا. هذا الآن اللي أرجعني أقرأ الحديث مرة أخرى، ما أحوجنا إلى الثبات اليوم في الفتن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتنة الدجال وأشار إلى أنني أخاف عليكم يعني أشد من الدجال أو أمور أخرى غير الدجال، لا أقول أنه أشد، ولكن قال يا عباد الله اثبتوا. اليوم نحن أحوج ما نحتاج إلى هذه، ضعوها بين أعينكم وفي قلوبكم، ما عباد الله الثبات، الثبات، التغير، التقلب. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالثبات الثبات، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الأزمات وفي الفتن وفي المحن كفتنة المسيح الدجال، يا عباد الله اثبتوا. وهناك محاضرات كثيرة والحمد لله، بل أقيمت دورة قبل فترة في أحد المساجد كلها بعنوان يا عباد الله اثبتوا، فرأيتها وتأتيني عناوينها كلها على هذا الموضوع، فالرجوع إليها وأهمية الثبات، وهذا مما نحتاج إليه دائما وأبدا. فيه وقفات سريعة أختم بها، يعني لأني لا أريد أدخل في موضوع طويل لكن مختصر. روي في بعض الآثار، أقول روي لاحظ على التمريض، في بعض الآثار أن من قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي ليل شاء، أي من قرأ الخمس الآيات الأخيرة متى شاء يقوم. حقيقة في وقفة في هذا الموضوع، تخصيص يا أخوان سور أو آيات بعمل قد يوافق الإنسان ويناسب إنسان أو يناسب ظرف، لا يعني الالتزام به أو كأنه حديث. صحيح العلماء وذكر هذا شيخ الإسلام وغيره أنه مثلا في الرقية قد تقرأ سورة وإن لم ترد نص في الحديث، لكن قال إذا ثبت بالتجربة، مثلا كان يقرؤون عند إذا تعثرت المرأة إذا زلزلت زلزالها، قالوا أنه لوحظ من عدد من القراء أنها فعلا تيسر على المرأة عند تعسرها وصعوبة وضعها، لكن القطع أحيانا بذلك، أو إنسان يقول أنا قرأت ولم أقم كأنه يشكك، هذه قد تكون لها ضرر أو قد تكون كرامة من الله جل وعلا. مثلا في قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، البعض يتصور أنها قاطعة تمنع من العدو، هي وقعت، أنا أعرف وقعت للإمام القرطبي كما في سورة الإسراء، ذكر ذلك في سورة الإسراء، نعم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة، ذكر في تفسيره أنه كان يسير في طريق فهناك من حذره أن له خصوم أو أعداء يتربصون به فلم يلتفت، فلما قرب من المكان الذي ذكر لها قرأ هذه الآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فهربوا وهم يقولون شيطان أو نحو ذلك. وأعرف من المعاصرين من واجه محنة في بعض البلاد التي كان يمشي فيها وغريبا فيها وخاف أن يبطش به أو يأخذه لصوص أو أعداء، فقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أكثر من مرة وأكثر من حالة وينجو، لكن لا يعلم أن يكون يلزم يكون مضطرد أو نأخذ منها دليل على الفضل، إنما هي من باب التعلق بالله جل وعلا وتدبر القرآن، والله أعلم. أيضا من الأشياء التي أنبه إليها في هذا الأمر أن ورد فضل وقراءة عشر أول السورة عشر منها أو آخرها، وهذا ورد ذكرته وقرأته لأن الوقت على وشك النهاية فلا أحتاج أقول. والحل بعض العلماء يقول هل المقصود أولها ولا آخرها؟ نقول يا أخوان احفظها فتكون حفظت أولها وآخرها وهي سهلة ويسيرة. نعم، ولعلي أذكر تجربة وأقف عند هذا الحد، آخر كلمة أقولها، لأن إن شاء الله في الأسبوع القادم سأقف وقفات أخرى لا تزال في المقدمة قبل البدء بالتفصيل. في مقرأة في جدة ما شاء الله حفظ فيها أصحابها الآن بالمئات، القائم عليها أحد المشايخ ما شاء الله يقول له طريقة يجعل الإنسان بعد حفظ القرآن يختم كل 5 أيام، وبعد أن يكرر ذلك يصبح القرآن سهل وميسر عليه. يقول أخذتها من سورة الكهف، مع أن هذا الشيخ أيها الأخوة حسب علمي أنه متخصص في الكيمياء أو في العلوم، نعم، ولكن لأنه حفظ سورة الكهف يقول لاحظ أنني أقرأ سورة الكهف كل جمعة كل جمعة، فبعد فترة أصبحت لا أحتاج إلى أن أرجع المصحف في سورة الكهف. فمعناه أخذت منها التجربة اللي سميها المقرأة، مشهورة في جدة وبدأت تنتشر الآن، لكن أول ما عرفتها فيما أعلم في حدود علمي أن في جدة وزرتها وفيها كتاب مؤلف يقول من خلال سورة الكهف، فأصبح يحفظ طلابه بطريقة عجيبة جدا، ثم يطالبهم أن يقرأوا القرآن كل أسبوع 5 أجزاء يحفظون متى؟ 6 أيام، ثم في الجمعة أما راحة أو مراجعة. ففعلا خرج عدد من المتقنين لكتاب الله جل وعلا، حتى يتقن الإنسان. إذا أتقن بعد ذلك يبقى عاد متى يختلف الناس في الحفظ، هل يراجع كل أسبوع كل 10 أيام كل 15 يوما أقل أكثر، مع أنني رأيت عدد من الحفاظ وسمعتم بأذني ومن أئمة الحرمين وهم من أشد الناس حرص على الحفظ، لأن أئمة أن يؤم الإنسان ملايين البشر سواء الذين يصلون خلفه أو يستمعون له ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. قضية الإمامة أمر عظيم جدا، ولذلك لا تتصور عندما يخطي بعض أئمة الحرم نستغرب هذا الأمر، أمر عظيم وشديد. نعم، وأذكر يوم من الأيام يقول أحد الإخوان قدمنا شخص قلنا تصلي بنا المغرب، نعم، يقول قال لا صعب، قلنا إلا تصلي بنا، فلما كبر قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، نسي الفاتحة بالكامل من هم هؤلاء 4 رجال أو 5 رجال خلفه. فلذلك أئمة الحرمين سمعت بعضهم يقول أراجع كل 15 يوما حتى يحافظ على القرآن. فأعدل مراجعة للقرآن بعد الحفظ وبعد إتقان الحفظ 15. وأخيرا قال لي شيخنا الشيخ سيد سادات حفظه الله فائدة أهديها لكم، قلت له يا شيخ هذا قبل سنوات متى يتقن الإنسان، واعذروني أن أخذ دقيقتين لكن كلام متصل، قال عندنا الحفاظ يتقن ب80 ختمة، إن لم يتقن ب80 ختمة ب150 ختمة، إن لم يتمكن بعد 150 يختلف يقصد الناس 300 ختمة، الذي لا يتقن بعد 300 ختمة أمره صعب يعني شاق عليه. وفعلا سألت بعض الأخوان قال طبقت بعد أن سمع من سيد السادات ونقلتها أيضا أنا في أكثر مجلس، يقول طبقتها يقول والحمد لله بعد أن تعدى 80 ختمة بل ربما أكثر من ذلك، يقول لا أحتاج الرجوع للمصحف أبدا. فطبقوها واصبروا حتى تثبتوا، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويحفظنا وإياكم إن شاء الله. واصل بالمقدمة لأن فيه وقفات مهمة جدا، وقلت لسنا في عجلة من أمرنا في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وادعوا لإخوانكم المسلمين والضعفاء والمساكين في كل مكان، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.